الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 25 من الاختيار لصحاح الأذكار شيخنا الحجوري حفظه الله. قال رحمه الله: أذكار النوم. وهذه الأذكار غالبا في نوم الليل، ومن جاء بها في نوم النهار لا ينكر عليه، لكن الأصل أنها في نوم الليل، لأن كثيرا منها يقول بات ونحو ذلك الدالة على الليل، ولأن الليل أصل النوم فيه، ولأن فشو الهوام وكذلك المؤذيات من الجان تكون بالليل أكثر منها في النهار، ولأن الليل فيه ربما الشر الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: عائشة، هذا الغاسق إذا وقب، أشار إلى القمر. وقد قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قالوا الليل وما فيه، والله أعلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. أخرجه البخاري. وضع الجنب على اسم الله، وهذا من أسباب الحفظ، لا يقربه شيطان حتى يصبح. أموت لأن النوم أخذ الموت. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وأحيا، وهذه الميتة وهذه الحياة هي الحياة الصغرى والميتة الصغرى، وإلا فهناك ميتة كبرى وهي مفارقة الروح للجسد، مفارقة كلية. وشبه النوم بالموت لأن النائم قد لا يدري ما حوله وما يقع منه وله. عن علي رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة: إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 33 وسبح 33 وأحمد 33. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34 فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا دليل على عظيم فضيلة الذكر، لا سيما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وقد جاء نحو هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عند أحمد والحسن بعشر أمثالها: فمن سبح الله عند نومه 100 مرة كتبت له 1000 حسنة. ومع ذلك يأتي الشيطان الإنسان قبل أن ينام فيشغله عن مثل هذا الذكر العظيم وعن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. انظروا إلى سلفنا الصالح رضي الله عليهم، ما تركوا هذا الدعاء ولا في ليلة صفين، مع أنها ليلة قتل فيها الآلاف وجرح فيها الآلاف، وليلة شديدة مهولة يذهل فيها الذاهل لشدة المصاب وعظيم الخطب. ومع ذلك لما تعلقت قلوبهم بالذكر وجوارحهم بالطاعة كانوا في أشد المواقف على أحسن ما يكون، عرفوا الله في الرخاء والشدة بخلافنا. تجد أن أحدنا يتقرب إلى الله عز وجل في الرخاء، فإذا جاءت الشدة تضجر وترك، والآخر بالعكس قد يتقرب إلى الله عز وجل في الشدة، فإذا جاء الرخاء أعرض وترك، كما قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، بعد عن العمل بالكتاب والسنة. وإذا مسه الشر كان يئوسا قنوطا من رحمة الله. فإذا ليست المسألة بيننا وبينهم إلا أنهم كانوا من أصحاب المسارعة إلى الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وكانوا من أصحاب الثبات، وكانوا من أصحاب الخضوع والخشوع والخشية والإنابة. نحن الآن نسأل الله السلامة، ربما إذا غضب أحدنا من ولده ترك أذكار الصلاة وأذكار الدخول وأذكار الخروج وأذكار الركوب وأذكار النوم، ما عاد يعرف ذكر. ما لك يا فلان؟ قال ولدي فعل بي فعل. أما إذا أغضبته زوجته من باب أولى. أما إذا كان عدو خارجي أثر عليه هذه أطم. وأولئك عرفوا أن الله عز وجل يحفظهم بهذه الأذكار وبهذه القربات وبهذه الطاعات، فلازموها والتزموها، فدافع الله عنهم وحفظهم وأكرمهم. انظر إلى هذا الدعاء، خير من خادم، قال شيخ الإسلام وبنحوه أيضا ابن القيم، يعني دليل على أن مثل هذا الذكر على كلامهم يتقوى به الإنسان حتى بدنيا، حتى في بدنه. لأن فاطمة رضي الله عنها جاءت تريد خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من خادم؟ فدلها. فإذا من حافظ على هذه الأذكار قوي بدنه وعظم عمله الدنيوي والأخروي. ومما يدل على فضيلة هذا الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به ابنته. والإنسان قد يخص ولده بما لا يدل عليه غيرهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ للجميع، لكن كونه أرشد فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مثل هذا الذكر العظيم دليل على فضيلة هذا الذكر وعلو منزلته أولا عند الله. قد جاء في الحديث: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعد على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه البخاري ومسلم. يقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، يعني إذا كان معه إزار أو رداء ينفض به على الفرش، حتى إذا كانت هناك هامة تمضي لشأنها. أما إذا وصلت مباشرة فوق الفرش ربما فوق ثعبان أو حتى فأر سبب لك قلق، أو حتى وزقة وربما عقرب وربما غير ذلك من الهوام، هذا من الحسيات، وربما عليه شيطان. فأنت حين تحرك تقول بسم الله تطرده إن شاء الله. وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، هذا على الاستحباب. وليقول: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، بمعنى بسم الله وضعت جنبي وبسم الله رفعت جنبي، بسم الله أموت بسم الله أحيا. إن أمسكت نفسي أي قبضتها وتوفيتها الوفاة الأخير فاغفر لها تجاوز عنها، وإن أرسلتها فاحفظها، لهم عقبات بين يديها من خلفها يحفظونها من أمر الله بما تحفظ به عبادك الصالحين، الثبات على الدين. أما حفظ الأبدان قد يحفظ الجميع، ربما يحفظ كافر ليبتلى ويختبر، ربما يحفظ عاصي ليبتلى ويختبر، ربما يحفظ طائع لإكرامه ونحو ذلك. قوله بما تحفظ به عبادك الصالحين الثبات والنصر والعز والتمكين. وفي رواية إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كان كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات، أخرجه البخاري. باب فضل المعوذات. قال الحافظ بفتح أي الإخلاص والفلق والناس أي الصور 3، وذكر صورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ انتهى. قال قلت قد ذكرت صورة الإخلاص في المعوذات في حديث عقبة عند النسائي في كتاب الاستعاذة، وتقدم ذكره في من حديث عبد الله بن خبيب في باب أذكار الصباح والمساء. أما هذا كما ترى في الصحيح، قراءة المعوذات والنفث في الصحيح عند النوم. الذي ما قد حفظ مثل هذه الأحاديث يا أخوي احفظها، وبعدين أحاديث الأذكار حفظها سهل، لأنك إذا حفظت الآن تأتي الليل تطبق، الصباح تطبق، أبلغ من المراجعة. فإنما يحتاج الإنسان أن يحفظها مرة واحدة، فإذا أتقنها سهل عليه أن يأتي بها في كل صباح، في كل مساء، في دبر كل صلاة، كل ذكر بحسبه. ويسوء طالب العلم أن يكون معتمدا على كتيب في المجيء بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دبر الصلاة ونحو ذلك. هذا يدل على ضعف همة، يعني يبقى محافظ على الكتاب في جيبه وربما نسيه أحيانا، فلا يأتي بالأذكار، وربما كان جاهلا ولا يرى جواز مسك الكتاب وهو على غير طهارة وعلى جنابه. المهم يبقى الإنسان غير محصن بذكر الله عز وجل، وربما استهوته الشياطين. ومعلوم أن تسلط الشيطان على الإنسان يرديه ويتعبه ويؤذيه، فإذا سخر من وقتك يوم لتعلم أذكار الصلاة، أو حتى اجعل يومين، يوم لتعلم أذكار المساء والصباح، أو حتى اجعل يومين أو 3، يوم لتعلم أذكار النوم، يوم لتعلم أذكار الخروج والدخول وما يتعلق بدخول المسجد والخروج منه. ستجد نفسك بعد أيام أن تستغني عن هذه، وأنت لا تظن أن حفظ الأذكار يفيدك فقط في التعبد بها بالذكر، بل يفيدك في المحاضرات والخطب والدروس، لأن هذه الأذكار مليئة بالمعاني العظيمة، بالتوحيد، بالمتابعة. ثم إن تعلمك لهذه الأذكار يجعلك داخلا تحت قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ثم إن الذكر في حد ذاته شكر، أنت حين تبقى ذاكرا لله أنت شاكر له. أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير محجلة، والذكر والله أحسن من قيل وقال. يا سبحان الله، كيف تقسو القلوب مع القيل والقال، وكيف تنشرح الصدور مع قال الله قال رسوله مع الدعاء مع غير ذلك. كان السلف لا يستوحشون مع الذكر، ما يستوحش، لأنه إذا حزبه الأمر أقبل على الذكر. يذكرون في ترجمة أبي هريرة أنه كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة، لأن الدية تقدر ب12,000 درهم، فجعل على ما يقابل كل درهم تسبيحة. فانظروا إلى وصل الإنسان إلى مثل هذا العد أو نحوه أو نحوه أو أكثر، سيستوعب اليوم والنهار، أقصد الليل والنهار، وهو في تسبيح وتحميد وذكر. والله إذا ذكرت الله ربما تقضى حاجاتك بدون كثير كلفة، لأنك سيذكرك الله. ومن لوازم ذكره لك أن يستجيب دعاءك، وأن يحقق رجاءك، وأن يدفع ما يؤدي إلى معرتك، وأن يرفع درجتك.